أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1234، نحن وصلنا. إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة أكثر من نوع، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، ببعض رأس المال اشترى حنطة وببعضه سكر، فخسر في أحدهما وربح في الآخر، خسر في السكر وربح في ماذا؟ في الحنطة مثلا. جاز جبر الخسارة بالربح على الأظهر، ربح في السكر وخسر في الحنطة، يأخذ مما ربحه ويجبر به النقص الذي حصل على رأس المال في السكر. مثلا عندك 50 دينار هنا و50 دينار هناك، تاجر بهما، هنا خسر وهنا ربح. في المكان اللي خسر صار 25 دينار، في المكان اللي ربح رأس المال مع الربح صار 100 دينار، فيأخذ 25 دينار من هناك ويضعها على ما خسره هنا، يرجع رأس المال كما هو، فيصير بالضبط اللي ربح 25 دينار هناك. استفدتون؟ صحب. جبر الخسارة بالربح على الأظهار. نعم، إذا تمايزت التجارات. وبس يقول إذا كانت المحاسبات المالية منفصلة، هذا المال لا يرسل منه على هذا. الآن بعض التجار يتاجرون في أنواع عديدة من هذا، لكن التجارة متداخلة فيما بينها، بحيث يقولون هذا حسابات ومحاسبات كلها واحدة. مركزين؟ إذا كانت المحاسبات واحدة يجري كلام التاريخ، أما إذا كانت المحاسبات منفصلة بحيث هذا له أشبه ما يكون هذه شركة وديك شركة أخرى. مركزين؟ هذه شركة وديك شركة أخرى. يقول هنا في مثل هذا المورد الذي تنفصل فيه المحاسبات والصادرات والواردات وما شابه ذلك لا يجبر. يقول نعم، إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها، هذا حساب وذا حساب آخر. صحيح أنا أملك الحسابين معا، لكن هذا جهة وذاك جهة أخرى، ففي جواز الجبر إشكال، وعليه فالأحوط لزوما عدم الجبر احتياط وجوبي. نعم. وكذا الحال فيما إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة. الكلام هو الكلام، فربح في أحدهما وخسر في الآخر، ربح في التجارة وخسر في الزراعة، فإنه لا تجبر الخسارة في الربح على الأحوط، لأن التجارة حسابها شيء غير حساب الزراعة مثلا، الزراعة غير والتجارة غير. خب، بعض الفقهاء قالوا بالجبران، هاي المسائل من المسائل الخلافية. خب، إذا أتلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، نعم، إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، يعني ليس من رأس المال، مال التكسب يعني رأس المال، ولا من مؤونته، ففي الجبر حينئذ إشكال، والأظهر عدم الجبر. يعني إنسان عنده شنو؟ إنسان عنده مسجلة لا يستعملها هو في مؤونته، ليست من حاجاته السنوية، وليست شنو رأس مال له، بل هو مخليها، كان يستعملها قبل كم سنة الآن ما يستعملها، بالمصادفة أتى ابنه وكسرها. خب الآن يجبر الخسارة بحيث ماذا؟ بحيث أنه يحسب 10 دنانير قيمة المسجلة، يقول هذه نستثنيها ليست بربح. ركزتون؟ الشرط الثاني يقول لا تستثنى، الأحوط أن لها أنها شنو؟ لا 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 يجبر ما نقص في إزائها. نعم، لو كانت من حاجاته السنوية، يعني هو يستعمل هذه المسجلة في ضمن حوائجه وتلفت، فاشترى مكانها مسجلة أخرى، يكون المسجلة التي اشتراها شنو؟ من المؤنة، فما ما لا يجب تخميس ما في إزائها إن اشتراها. على ما تقدم بعد المأمونة مرجعها إلى ما تقدم. طب مسألة 1236 إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو مأمونته. شوفوا هذه متفرعة على المسألة السابقة. المسألة السابقة كان يتكلم عن ماش عن شنه عن تلف بعض الأموال الذي ليس برأس مال ولا هو من المأمونة. طب إذا عندنا ثلاث احتمالات التفتوا في التلف، عندنا ثلاث احتمالات خلينا نتفق في المسائل ليكم. يتلف عند الشيء، تارة يكون هذا الشيء رأس مال لك، تارة يكون ليس برأس عفوا تارة يكون رأس مال لك، تارة يكون مأونة لك، تارة لا رأس مال ولا مأونة، مو كذي؟ طب إذا كان رأس مال تقدم في المسائل السابقة أنه يجبر الخسارة بالنقص في بعض الصور ولا يجبرها في صور أخرى، أليس كذلك؟ في المسألة 33 و 34 تقدم حكم تلف رأس المال. غير رأس المال وهو المؤونة يأتي الآن في مسألة 36. خب إذا لم يكن لا رأس مال ولا مؤونة تقدم في مسألة 1235. التفتون الآن ثلاث صور، تلف رأس المال تقدم في مسألتين اللي هي مسألة 1233 1234. خب وإذا كان من المؤونة يأتي في مسألة 1236. خب إذا كان لا هذا ولا ذاك، لا رأس مال ولا من المؤونة، هذه المسألة التي سبقت 1235 يعني. خب هنا يقول في مسألة 1236 إذا هدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله، الدار التي يسكنها ماذا انهدمت أو بعض أمواله مما هو مؤونته أيضا تلفت كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها، اصطدمت واحترقت مثلا ونحن ذلك، ما شابه ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في المأمونة، هل يجبر؟ ففي الجبر من الربح إشكال، يقول لا يجبر ما خسره وإن كان من المأمونة، لا يجبره بماذا؟ بالربح. يعني شلون؟ يعني أنا أتاجر بأموال، عندي أموال في الدكان أتاجر بها، مو كذي؟ تلفت سيارتي التي أحتاج إليها في المأمونة وسعرها 1000 دينار وأنا ربحت كم؟ 2000 دينار. لا أخذ 1000 وأقول هذا مكان السيارة الثالثة، بل أخمس 2000 دينار بأكملها. خب سيدنا هذا الثقيل علي أنا أخمس 2000 دينار، يقول خب ما في مشكلة، اشتر بأحد 2000 سيارة فتكون السيارة من المأمونة. توجهتون؟ تدخل السيارة في هذه الحالة في المأمونة، فلا يجب تخميس الألف الأولى، يجب تخميس فقط الألف الثانية، تصير صرف أحد الألفين في المأمونة بعد. فكرتون كلام أنه لا كلامه كلام السيد الثاني أنه يجب تخميس الألفين متى؟ إذا لم تصرفهما. أما إذا صرفت بعد 8 سنة، أما إذا صرفت أحد الألفين واشتريت به سيارة بعد انتهت المسألة. يقول ففي الجبر من الربح إشكال والأظهر عدم الجبر. والأظهر عدم الجبر، نعم يجوز له تعمير داره التي انهدمت وشراء مثل ما تلف من المؤن كالسيارة وما تلف ذلك أثناء سنة الربح. ليه؟ لأنها راح تكون بعدنا المؤن إذا احتاج إليه فيما بقي منها، أما إذا كان في آخر ساعة من السنة أو آخر يوم ما يمديه يروح يشتري بعد يقول لك طلعت من جيبه فلايت. خب إذا احتاج إليه إلى هذا الشراء فيما بقي من السنة ويكون ذلك من الصرف في المؤونة الذي هو مستثنى من الخمس، من الصرف في المؤونة المستثنى هذه المؤونة من الخمس. واضح؟ خب مسألة 1237 لو اشترى ما فيه ربح لبيع الخيار. شلون يعني ببيع الخيار؟ شايفين الخيار اللي بيعونه في السوق؟ خب سير الثاني يقول انا ما اتكلم عن الخيار الموجود في السوق، اتكلم عن خيار غير، فوانا هذا الخيار يقول سيأتي ان شاء الله في الجزء الثاني من الرسالة العملية في قسم المعاملات. خب هناك في قسم المعاملات يذكرون انواع من البيع، جيد؟ يذكرون البيع ويذكرون خيارات، يقولون من يقولون أن هناك خيارات معينة احد هذه الخيارات يعبر عنه بخيار البيع او ببيع الخيار. هم يعبر عنه بخيار البيع، هم يعبر عنه ببيع الخيار، لا فرق. نطرح هذا النوع، ان اتي انا الى شيخ هون، انا محتاج ان ابيع بيتي بفلوس، انا ما ابيع بيتي احب هذا البيت، غاية الامر محتاج لفلوس. قلت له شيخ هون ابيعك هذا البيت بألف دينار على ان يكون للخيار الى سنه، مركزين الى سنه، يكون للخيار الى سنه. نعم في ان استرد، اعطيك الالف دينار واسترد البيت، او هو يقول لي هكذا، يقول اشتري منك البيت بالف دينار على ان ماذا، على انه متى ما نويت ان ارجع لي الحق الى مدة سنة، بعد سنة ليس لي حق الفاسخ. التفتون هذا يقولون عن الخيار، وهذا بعد بحوثة مطولة مفصلة كيف هتجيبنا في نوعينة المعاملات، احنا بعد ما نغذر اكثر هنا. خب الان انا بعت البيت على شيخ هون، خب ربحت الف دينار، اشترض البيت قيمته 500 دينار، انا ربحت على الشيخ هون 500 دينار اضافية. جيد. خب ان شيخ هون انت ما الرويش صار، المهم الى حق ايه مدة سنة ما رجع هذا، ما جدال اسخ. خب بعد السنة صار البيع لازما، حتى لو يجي يقول لي اسمح لي، من حقي اقول له ما بسمح لك. انت شين الحين؟ خب الان بمجرد ان مرت السنة انا ربحت كم؟ اشترض مو سنة، اشترض قال لي الى مدة شهر، قال لي أشتري منك هذا البيت على أن يكون للخيار لمدة شهر، إذا أكنسل أكنسل أرجع أنشف. خب بعد هذا الشهر شيخ عون لم يأتي إلى أن ينقضى الشهر، الآن أنا كم ربح؟ 500 دينار، لأن البيت قيمته 500 وأنا بعته بألف، فالمقدار اللي ربحته كان 500 دينار. خب قبل يومين من الشهر جاءني شيخ عون قال لي مولانا إذا تفتح البيع أنا محتاج للفلوس وما أشوف أكتفي من البيت وبغير برجع إلى القصيف وما أدري شنه واسمح لنا وما هذا كذا. خب بروح ما في أسداس. المهم أنا خب غير ملزم شرعا بماذا؟ بالفسخ. ليش؟ لأنه المدة انقضت. مثلي يقول لي هنا أنت ربحت، يقول السيد السيستاني أنت ربحت الآن. خب الان انا اذا امسك خب هذا الربح فيه حق لارباب الخمس. هناك المشكله، شوف يقول لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما لانقضاء المده مثلا. خب فاستقاله البائع فاقاله لم يخطف الخمس، بل يجب علي اذا اقلته ان اخمس ال100 دينار، ما هي 500؟ ادفع 100 دينار خمس، لأن أنا ربحت 500، هذا كمن أتلف أمواله، وأنا أتلفت ربحي، هذا مو ربح مالي، أنا ربحت 500 دينار وأتلفتها أحرقتها، خب يجب علي أن أخمسها. يقول لي أنت كأنك أسعلت الناس في 500 دينار مو أكثر، وش همك من شيطان يرجع للقطيف أم لا؟ في 60 يرجع. خب المراد أنا الآن أتلف، خب يستثني بعد ذلك، يقول إلا إذا كان عدم الرجوع، أنا إذا ما أرجع أصير محتاج في المدرسة، يعلشوني مثلا في المدرسة، الناس تتكلم غير لائق بحال، يقولون ما يلي خبه ما يرجع الشيخ أرجع آخر يوم واحد عن الشهر، ما يلي خبه أن لا يرجع. فجسون الشيخ أنا ما مهل زايد يوم واحد قال لي لمدة شهر وتأخر عن الشهر بيوم واحد، صحيح أنا قانونا غير ملزم، لكن شنو كشيء أخلاقي وكأمر في نظر العرف يلومونني ويستفرحون هذا الشيء. يقول نعم إذا إلا إذا كان من شأنه أن يكيله، إلا إذا كان من شأني أنا في نظر المجتمع يقولون هذا اللائق بشأن فلان أن يكيل فلانا، كما في غالب موارد بيع الخيار بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن، بيع شرط الخيار هو يشير إلى بيع الخيار بنفسه، إذا رد مثل الثمن يعبر عنه بعدة تعبيرات، وسيأتي إن شاء الله في كتاب البيع وخيارات البيع هناك. إذا رد مثل الثمن، إذا رد الشيخ هون الألف بي هذا رد البيت مثلا، أو لأنه قد ينعكس الأمر، قد أنا الذي أستقل الشيخ هون، طب رد الشيخ هون البيت قال لي أرجع البيت، هنا أقول شنه في نظر العرف يقولون غير لائق أن لا تفتح هنا، أن لا تفتح هنا، لأنه الخيار قد يكون من طرف البائع، قد يكون من طرف المستلم، ودائما من طرف واحد، وقد يكون من الطرفين، قد يكون من الطرفين، لي الخيار ولك الخيار لمدة شهر. خب يقول إلا إذا كان من شأنه أن يقيله وحصلت الإقالة، حدنا بين المعكوفتين نقطع عنها، وحصلت الإقالة قبل انقضاء السنة، أما إذا حصلت الإقالة بعد أن انقضت السنة فاستقر الربح. افترض مثلا أن الشهر هذا ينقضي متى؟ يوم 25 من ذي الحجة، الشهر الذي اتفقت معه مع الشيخ عون عليه ينتهي متى؟ 25 ذي الحجة، أنا في أول محرم يحل رأس سنتي، ركزتون؟ خب الشيخ عون تأخر 5 أيام إلى أن حل أول محرم، خب الآن استقر وجوب الخمس. يقول هنا حتى لو كان الفسخ من شأني ولائق بشأني أن هذا، يقول مع ذلك إذا أشتغ لأنه شنه الآن حق الفقراء، حق أرباب الخمس يطالبونني، وليس لي حق التأخير ولا دقيقة، مفتين؟ ليس لي التأخير، الآن استقر ملكهم عليه، ليس لي أن أصرفه في شيء آخر. هذا إذا قلنا بهذا القول، إن قلنا بهذا القول، نعم إن قلنا بهذا القول، ثم قد يكون هذا الربح المرة عليه سنة، ممكن احنا مخلين الخيار سنة ونصف، شيخنا من حصل البيع سنة ونصف، ممكن احنا توجهت الآن المسألة. خب على أي حال، أما لو حصلت قلنا بعد السنة فإنه شنو يستخير. خب إذا أتلف المالك أو غيره المال، حتى المالك أتلف المال، المالك ربح أمواله وأتلفها، أو غير المالك أنا أربحت أموال أتى شخص وأحرقها، خب ظن المتلف، المتلف سواء كان هو المالك أم غيره، ظن المتلف الخمس، حتى غير الخمس بعد ما يهمنا احنا الآن، نحن نتكلم عن شنو؟ عن خصوص الخمس. يقول هذا الخمس لا يروح بعد، أرباب الخمس يطالبون به، يقول ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم، الحاكم يرجع ويطالبه، يقول له اعطني الخمس، أنا بما أني ولي على أرباب الخمس اعطني الخمس. وكذا الحكم، الحكم هو بعينه إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة، أنا الآن مالك لهذه 100 دينار التي فيها الخمس، استقر فيها الخمس، فأتيت وسددت الدين الذي علي إليك 100 دينار بأكملها، 80 دينار لي و20 دينار لأرباب الخمس، مثلي يقول فإنه ضامن للخمس، المالك في هذه الحالة ضامن لل20 دينار، تنتقل إلى ذمتك، لا تنتقل إلى ذمتك أنت الذي أخذت 100 دينار، ليش؟ لأنك مؤمن 12، نعم لو كان غير مؤمن تنتقل إلى ذمته. يقول ويرجع الحاكم عليه، يعني على المالك، أنا رفعت 100 دينار وفاء لديني بعد أن انقضت السنة على 100 دينار واستقر فيها وجوب الخمس، لأنه قبل السنة الدين من المؤونة، بعد قبل السنة الدين من المؤونة، قلنا يجوز أن يسدد الدين بال 100 دينار بأكملها قبل السنة. خب هنا لا يوجد إطلاق، هنا يوجد، هنا يوجد شنه دفع من المالك، شوف أنا الآن مالك لهذه 100 دينار، أعطيتها لك سدادا لدينك، لدين علي إليك أو هبة مني إليك، لا يفرق. وين فوق؟ خب رجع المال، رجع الحاكم عليه على المكلف، فوق في الكلام اللي تتكلم على المكلف. خب نرجع على محلنا، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة، اشتريت منك حنطة وأعطيتك الدينار الذي فيه الخمس. خب الآن هذا الدينار أنا لا أملك بأكمله، هذا المبلغ الذي أعطيتك إياه لا أملك بأكمله، أملك منه ثلاثة الأربعة الأخماس والربع الخامس ليس ملكا لي، أو والخمس الخامس عفوا ليس ملكا لي، أملك أربعة الأخماس. يقول إذا كان من انتقل إليه شيعيا فينتقل فقط إلى ذمتي. أنت مو شيعي؟ خب الآن أنت تتملك المئة دينار بأكملها التي سددتها أنا إليك. هذه لها حوار مهمة الآن سنوضح لكم بعض الشماع. خب فهذه المئة دينار التي أعطيتها لك تدارا لدينك، العشرين دينار التي هي للخمس تنتقل إلى ذمتي ويطالبني الحاكم بها، الحاكم الشرعي. أنت الذي أخذتها لا يطالبك الحاكم لأنك شيعي. خب تشملك أدلة التحليل التي سيأتي التعرض لها. يقول أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس ويرجع عليه الحاكم، ولا يجوز للحاكم الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنان. واضح؟ ليش؟ لأن أدلة التحليل تشمله. الثمرة المهمة أنك مؤمن، قد يقترض منك شخص ويسدد إليك وأنت تعرف أنه لا يخمس، وقد تطمئن أن المال الذي دفعه إليك فيه خمس أو تحتمل احتمال قوي. خب أنت هنا تنتقل إليك تشملك أدلة التحليل، هنيئا لك، عليه الوزر. استفدتون الآن المسألة؟ ثمرة مهمة هذه. خب وإذا كان ربحه حبان فبذره فصار زرعان. طب هسه الان الربح ماله شنو؟ حب حبوب. خب ذهب الى الارض التي عنده وزرعها، خب نلتت هذه الحبوب وصارت زرع. جيد، هل يجب عليه ان يخمس الزرع او الحب؟ خب الحب 10 كيلوات، 10 كيلو من الحبوب. الان قيمتها كم؟ دينار. قيمتها دينار مثلا، يخمس الدينار قيمة الحب، أو يخمس الزرع، الزرع الآن عندما نما صار سعره يمكن 1000 دينار. مركزين؟ خب يقول فصار زرعا وجب خمس الزرع إلى خمس الحب، يخمس الزرع بأكمله ما يخمس الحب. خب وإذا كان بيضا، خب كان عنده بيض، خب هذا ما دفع خمس البيض فصرخ هذا البيض وصار دجاج، خب يخمس الدجاج. مو يقول انا علي 10 بيضات ادفع بيضتين، عندك كان عندي 10 بيضات ادفع بيضتين، يقول لا ادفع دجاجتين مو بيضتين. استفدتم؟ اذا خمس الحب ثم بعد ذلك زرعه ياتي الكلام انه شنو؟ ان هذا زياده وهذا، وياتي انه للتجاره لغير التجاره تلك البحوث السابقة، لأن هذا الحب صار خاصا به، وتلك زيارات تشملها أدلة الزيارات إن كان للتجارة إن كان للمؤونة إن كان لكذا ما تقدر. وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض. وإن كان ربحه أغصانا، خب حتى عندي مثلا شجرة تين، استطالت شجرة التين فصار فيها أغصان، قلعت هذه الأغصان وغرستها صارت عندي 50 تينة من الغرس، يقول أيضا أخمس 50 هذه، لأن هذه حق الفقراء فيها، هذه زيادة وفيها حق لأرباب الخمس، الخمس لأرباب الخمس مجري أخمسها بأكملها، فأخرج من 50 شجرة 10 شجرات مثلا، فصارت أغصانا فغرسها فصار شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن وهكذا. خب هذه مسألة جيدة، لكن الشيخ الخوي رحمة الله عليه لا يقبل بها. الشيخ الخوي يفصل يقول ما هو من قبيل رافع امثلة ضرب بين السيده، مثال على الحب ومثال على شنه البيض ومثال على الغوص. يقول أما مثال البيض والحب فالظاهر أن هذا لا يقال هذه الحبة صارت شجرة، يقول هذا مو نموم، في الواقع هذا ليس بنموم، هذا تبدل للعين. ركزتون؟ ها صارت عين الأخرى فتنتقل إلى ذمة، يجب تحمية الحب والبيض، نفس الحب ونفس البيض، ما تحمس الزرع الذي حصل من الحب ولا تخمس الدجاج الذي حصل من البيض. وجهتون؟ أما ما كان من قبيل النمو غصن طال، أنا زرعته كغصن، كان غصن وطال، غصن ما في تغير للعين، هذا نمو للعين، يجب تخمية الشجرة. سيد الثاني لا يرى فرقا بين الموارد. خب إذا حسب ربحه فرفع خمسه، خب حسب الربح ماله فرفع خمسه قبل حلول السنة كم يوم مثلا، ثم انكشف أن ما رفعه كان أكثر مما وجب عليه، سواء قبل نهاية السنة خمسة أيام أو في نهاية السنة لا يضر. المراد أنه شنو؟ دفع 1000 دينار ثم انكشف ان الذي عليه هو 500 دينار مو 1000 دينار وهو مشتري في الحسابات، لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية، يعني هذه 500 الثانية ما اجي السنة الثانية اقول انا العام الماضي دفعت 500 زيادة السنة الغي من الخمس الذي عليه 500 دينار. فكثون شلون؟ انت في السنة الاولى كم دفع؟ كان يجب عليك ان تدفع 500 أو 700 مثلا، كان يجب عليك ان تدفع 700، انت دفعت 1000، يعني دفعت 300 دينار اضافية، ليس كذلك؟ خب الان التفت انت بعد ذلك، بعد ان دفعت الاموال وراحت من يدك، خب الان في السنة التي بعدها صار واجب عليك ان تدفع 500 دينار ايضا، جيد؟ خب انت في العام الماضي دفعت 300، تقول الان ادفع 200 دينار فقط، يقول لا هذا الحكم ما ينشئ، السنه تدفع 500 كامله. يقول ثم انكشف ان ما دفعه كان اكثر مما وجب عليه، لم يجز له احتساب الزائد، هذا المقدار الذي دفعه زائدا مما يجب عليه في السنه التاليه، لا يجوز له ان يحتسبه، فيخصم من العام الثاني مقدار 300 دينار في مثالنا، ما يجوز له هذا. نعم يستغرق، يجوز له ان يرجع به على الفقير، روح للفقير السيد هذا اعطيته الخمس، يقول له بابا تعال اعطني هذا المبلغ اللي اعطيتك اياه رجع لي، وكذا مع بقاء عين الخمس. افترض انت تعرف ان الاموال لا زالت في يده بعد ان سلمته اياها، هو ذهب يمشي في الشارع، انت التفت الى انك اشتبهت في هذا، يمكنك الرجوع والاخذ، ليش؟ لأن العين لا زالت موجودة. خب إذا تلفت العين، يقول إذا تلفت أيضا يجوز لك أن ترجع إذا كان يعرف أن هذا الذي دفعته إليه خمس. يصير غير حديث علم، هو أخذ شيئا ليس بحق له. نعم لو أعطيته إياه بعنوان كذا أنه مر أنه لا يجب عليك أن تخبره أنه خمس أو زكاة، مرة في كتاب الزكاة أشرنا إلى أنه لا يجب عليك أن تخبره، مو كذي؟ هم أنا وديت له قلت له هدية، صورت إلى على أنه هدية حفظ لي وجهه، خب هنا لا يجوز أن أرجع إليه. يعني يظهر من كلام الفقهاء أنه يجوز له أيضا ما دامت العين باقية، بل حتى قد يقال أنه معتل فيها أيضا، قد يقال. خب يراجع الحاكم بخبره أنه معتل فيها يجوز أم لا. مسألة 1240، إذا جاء رأس الحول، جاء رأس السنة، خب وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض، الزرع عادة يطلق على شنو؟ يطلق قلنا عادة احنا في اللفظ المسامحين نقول النخل زرع، ممكن كل شيء نطلق عليه زرع، أما في الاصطلاح عادة يفسرون به ما هو من قبيل الحبوبات والبقولات وما شابه ذلك، هذه يقال لها زرع، اما الشجر لا يقال له زرع، هذا اشرنا له فيما تقدم في كتاب الزكاة. خب وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض، اشترط قسم من الزرع نتج وقسم لم ينتج، يقول ما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد اخراج المؤن، اشترط ان النصف الشمالي ظهرت ثمره، ماذا؟ ظهرت الحبوب فيه، هذه أحسبها أرباح لهذه السنة، الجزء الجنوبي إلى الآن حل رأس السنة وإلى الآن ما مضي ما صار، يقول هذا لا يجب عليه تخميسه. طب إذا أخمس الجزء الشمالي فقط بعد أن أستثني المؤن التي مر أنها تستثنى بعد إخراج المؤن، يعني مؤن التحصيل ومؤن الاستثناء وما شابه ذلك. طب وما لم تحصل نتيجته في المقارنات هو الجزء الجنوبي يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم يستدرك، نعم إذا كان له قيمة تربع الجزء الجنوبي للآن ما نضج لكن له قيمة. شلون يعني حتى الآن حنطة هو الترب، الحنطة تطول لكن تصير أعواد إلى أن يظهر فيها التمر بعد ذلك. هذه الأعواد يقال لها قصيل. ليش؟ لأنها تقطع وتقطع على فن للدواب، يمكن أن تؤلف لها قيمة أيضا. هذه قصيل يقال لها، لها قيمة في السوق أو ليس لها قيمة. افترض قيمتها الآن وهي قصيل 100 دينار، الحبوب التي ستنتجها بعد ذلك قيمتها 200 دينار مثلا. هنا لا يجب عليه تخميس تلك المئتين، يجب عليه تخميس خصوص القصيل هذا، هذا الأعواد. فكتبون هذه الأعواد التي ظهرت الآن وإلى الآن لم يظهر على رأسها الثمار الحبوب، هذه يجب عليه أن أخمسها. يقول نعم إذا كان له يعني للنافي قيمة حسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة، يعني أحسب الجزء الشمالي قلنا في مثالنا ظهر ثمره، ظهرت حبوبه، الجزء الجنوبي لم تظهر حبوبه لكنه أعواد وهذه الأعواد لها قيمة، أحسب قيمتها الفعلية لأن فعلا الآن أنا رابح لها. حسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة، قيمة هذه الأعواد 100 دينار وخمس هذه 100 دينار. خب وبالنسبة إلى ما سواه من أرباح السنة الآتية اللاحقة، خب ما زاد عن هذه الأعواد السنة اللاحقة يظهر على هذه الأعواد حبوب، هذه الحبوب تكون من أرباح السنة اللاحقة. وفي السنة اللاحقة لا أحتاج أن أخمس الأعواد نفسها بعد. خب مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل، صحيح بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل، مثلا الجزء الشمالي له سنبل حبوب والبعض قصيل الجزء الجنوبي قصيل لا سنبل له، وجب إخراج خمس الجميع، يعني إخراج خمس الذي فيه سنبل الجزء الشمالي وخمس القصيل مع شنه مع الحبوب، الجزء الجنوبي وخمس القصيل فقط لأنه لا يوجد حبوب أصلا في خمسها. القصيل له قيمة، وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة. واضح على المسألة. إذا كان الغاو حتى الآن مسألة، خب شخص يغوص، شيخ محمد رضا يذهب إلى البحر ويغوص يبحث عن اللؤلؤ والمرجان أو يحفر في البر ليستخرج المعادن مثلا أو ما شابه ذلك. الآن هذه الأموال التي يأخذها يجب فيها الخمس على ما تقدم، مشري في الغوص والمعدن ونحوها يجب الخمس. خب هذا خمس، الآن هذه الأموال التي خمسها يخمسها مرة أخرى إذا زارت عن حاجته السنوية. اكتشفتون الآن حفر، حصل على حفر بحثا عن الذهب ووجد 100 كيلو من الذهب، شيخ محمد رضا صار تاجر الآن، خمس 100 كيلو صارت عنده 80 كيلو. الآن هذه 80 خب ما بيصرفها كلها، صرف منها كيلو أو كيلوين أو 5 كيلوات ما بيصرف زايد. الآن بقي عنده 75 كيلو بعد نهاية السنة، يجب عليه أن يخمس 75 كيلو مرة أخرى أو لا يجب؟ عندهم قاعدة المال المخمس لا يخمس حتى لو يمر عليه 80 سنة بعد. نعم يستثنون مورد واحد وهو الحلال المختلط بالحرام، هناك مو يقولون المال المحلال لأنه هناك تخميس قال من وارد آخر. شوف لو كان عندك أموال تعلق بها القوم أو أموال عادية اقترفت بأموال محرمة وخمستها للتحليل، هذا التخميس لا ينفع، هذا فقط تخميس للتحليل، بعد ذلك إذا مرت عليها سنة تخمسها مرة أخرى، هذا المورد فقط يستثنى. فكسنا الآن يقول إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا لهذا المكلف كفاه إخراج خمسهما، إخراج خمس الغوص أو إخراج المعدن مثلا، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مؤونة سنته بعد أن صرف على نفسه، إلا إذا ربح فيهما. افترض أنه ربح فيهما كما لو كان سعر الذهب هذه 75 التي كسبها شيخ محمد رضا وزارة المعونة كان سعرها 1000 دينار، صار سعرها 2000 دينار بارتفاع القيمة. خب هنا يجب التخميس لكن من وارد آخر لأنها صار ربح جديد، عرفتون؟ لأن هذا صار ربح جديد بعد ارتفاع القيمة نفسه ربح، بعد نفس ارتفاع القيمة ربح. هذا ما يقول ما تقول إن المال المخمس يخمس، لأن الذي يخمسه مو الذهب، الزيادة التي حصلت. لا ما يعد ربح المدار يوم الذي يخمس، انظر أنك رابح أم لا آخر السنة بالضبط. مرت له لأنه زاد ونقص في أثناء السنة، هذا زاد ونقص في أثناء السنة. المعيار أنه لم يثبت، لأنه إلى آخر يوم، اليوم الذي تخمس فيه رأس السنة هذا آخر يوم الذي تخمس فيه. خب يقول المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها. خب شخص تزوج امرأة تشتغل مدرسة مديرة ما شابه ذلك، مثل الآن أكثر النساء في هذا العصر. خب الآن تكتسب وزوجها يفرض عليها ويبذل لها كل شيء، هي أموالها فقط تخرج من المدرسة أو من هذا من الوزارة إلى البنك ولا تخرج من البنك. خب لا تصرف منها على نفسها. خب هذه الأموال ماذا يجب تخميسها؟ هذه أجمعها. المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها، كل الأرباح، إذا عال بها الزوج فلم تصرف شيئا منها في مؤونتها. ليش؟ لأن هذه أرباح زائدة عن المؤونة. بعد واضحة على المسألة مثلي هذه، تلاحظون كثير من المسائل تصريح عن المسائل السابقة مو شيء جديد مهم. خب إذا يقول إذا عال بها الزوج فلم تصرف شيئا منها في مؤونتها، وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يعل بها الزوج. زوجها قال لها مش تبوزي أنا أعطيش بعد ولا تلس بعد بس تحصل مني ولا أكل. في أزواج هكذا لا تحصل على الفلس منه إلا بخروج الروح، مو كذي؟ بل قد لا يعطيها الفلس حتى لو خرجت روحها. خب هذه الآن تصرف على نفسها من ماذا؟ مما تكتسبه. خب يقول لها الكلام هو الكلام، إذا زاد ما اكتسبته عن مؤونتك وحاجتك وجب عليك الخمس. نعم من مؤنتها، من مؤنتها. نعم ذاك الزوج معصوم ويكون دينا عليه، ذاك بحث آخر. نعم هذا من الأمور اللائقة، قلنا أن الصرف العيال مو العيال الشرعيين الواجبين النفقة فقط، قلنا حتى مستحبين النفقة إنسان لصاحبهم لا يهم بحال الإنسان. خب يقول وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يعل بها الزوج وزارت فوائدها على مؤونتها، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب، ما كانت تشتغل أصلا لكن هذه مرة تمر عند ناس واجد وكذا ويحصل هدايا وكانت لها فوائد من زوجها، زوجها يهديها هدايا مثلا او ما شابه ذلك، او غير زوجها شخص اخر اخوها ابوها عنها صالح، فانه يجب عليها في اخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال. يقول هذه مثلها مثل بقية الرجال بعد لا فار. وبالجملة يجب على كل مكلف، هذه بعد القاعدة العامة، يجب على كل مكلف ان يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، وغيرها يعني كالفوائد، فإن الفوائد ليست أرباح مكاسب، فوائد قلنا هنا البحث عن أرباح المكاسب والفوائد كالهبة والهدية والجائزة وما شابه ذلك. قليلا كان ام كثيرا؟ حتى لو نصف دينار لو نصف ريال لا يجيك واحد. لذلك احنا كثير يجينا واحد يقول انا ما عليكم، انا بقلي فقير كيف عليكم؟ نقول له ما عدنا احنا واحد ما عليكم، ما عدنا واحد ما عليكم. انظر الى نفسك، اذا ما زال عندك ولا شيء لا يجي عليك الحمد، لأن حتى الفقير قد يزيد عنده أشياء. لا أقل هذا الثمن اللي يشتريه يكون يبقى في بيته، وما هون هذا القبيل. خب أن يلاحظ ما زال عنده في آخر السنة من أرباح مكاتبه وغيرها قليلا كان أم كثيرا، ويخرج خمسه كاتبا أم غير كاتب، سواء كان كاتبا هذا المكلف أم لم يكن كاتبا. لا فاصل يقول أنا ما أشتغل كيف أخمس؟ نقول له لا يشرف أن يكون أن تكون تعمل. خب إلى هنا واضح مجري. خب الآن تأتي مسألة. خب أنت أيها السيد الاستفتاء في آخر المسألة السابقة قلت وبالجملة يجب على كل مكلف، مجري قال على كل مكلف، إذا ريحنا غير المكلف لا يجب عليه الخمس. من هو غير المكلف؟ الطفل وغير البالغ. الطفل غير البالغ والمجنون هذان ليسا بمكلفين، القلم مرفوع عنهما لا يجب عليهما الخمس. هكذا تقول أيها السيد السيستاني؟ يقول لا لا توقف، أنا وإن بدرت مني العبارة السابقة لكني لا أقصدها. يقول الظاهر عدم اشتراط البلوغ، لا تتوهم من العبارة السابقة أنه فقط المكلف، أنا أقصد هناك في العبارة السابقة المكلف جزما يجب عليه، غير المكلف شيء تعرض له في هذه المسألة. فكرتون الآن؟ إذا في العيض الضارة الشارقة كان ناظر لخصوص المكلف، الآن في هذه المسألة ينظر إلى غير المكلف. يقول الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاتب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، كل هذه الأمور يجب على الولي ماذا؟ إخراج الخمس مما، فيجب على الولي إخراج الخمس من مال الصبي والمجنون. أنت عندك ابن ربح شيئا بأحد الأمور السابقة، وجد كنزا مثلا، جائزة حصل، اشتغل وهو صبي، ما يضر بأي شكل من الأشكال، المراد أنه يجب الخمس في أمواله. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الظاهر عدم وجوب الخمس في أموال الصبي والمجنون. اتفقتون؟ خب على أي حال إذا السيد الخوي يخالف السيد السيستاني، أو بعبارة أدق السيد السيستاني يخالف السيد الخوي. خب فيجب على الولي إخراجه، يقول السيد السيستاني، إخراج الخمس من مال الصبي والمجنون. خب إن لم يخرج الولي إما أنه كان يقلد السيد الخوئي مثلا فلا يرى أنه يجب عليه أن يخرج من أموال الصبي والمجنون، أو لا الولي يقلد السيد السيستاني لكنه كان عاصيا. يقول وإن لم يخرج الولي فيجب على الصبي أو المجنون الإخراج بعد أن يبلغ الصبي وبعد أن يفيق المجنون. ليش خيرها بعدها؟ لأنه حال الجنون وحال عدم البلوغ غير مكلفين أصلا، القلم مرفوع حي الملائكة لا يكتبون بعد. خب مسألة 1244 نقراها لو ننظر ناخذ. إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة، اشترى شيء ليس من المؤونة مو من الحاجة أصلا، فارتفعت قيمته، زادت القيمة ارتفعت، كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة. اشترى مثلا مسجلة لا يحتاج إليها، أو كمبيوتر لا يحتاج إليه، خب اشتراه بمئة دينار صار سعره 200 دينار، يجب عليه إخراج المئتي دينار. إخراجه إما أن يخمس نفس الكمبيوتر كما لو كان عنده خمسة كمبيوترات بنفس السعر فيدفع أحدها خمسا مثلا، أو يدفع قيمة أحد الكمبيوترات لا فرق، المهم أنه يخمسه عينا أو قيمتين. كان اللازم إخراجه فارتفعت قيمته، كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمتين، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح. المال هذا هذه الكمبيوترات بأكملها من الأرباح عينها وزيادتها وقيمتها الزائدة. وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه. ركزوا، حتى انتهت السنة وجب الخمس، عنده 100 دينار يجب أن يخمسها، لم يخمسها، يجري من البيت طلع وذهب إلى السوق واشترى بها، فما هو الحكم؟ يقول وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة بعد استشار إجازة الحاكم الشرعي. المعاملة الشخصية يعني شنو؟ يعني اشتريت الحنطة وأعطيته، أقول له أشتري الحنطة بهذه المئة دينار مثلا، هذه يقال لها معاملة شخصية بخلاف المعاملة التي في الذمة والتي قلنا أنها شكل مثل شنو؟ مثل أن أشتري الحنطة وفي اليوم الثاني أسدد المئة دينار، أو بعد 10 دقائق أسدد المئة دينار، المهم في الذمة، يكون المبلغ في الذمة فأسدد له، ما تكون معاملة شخصية. إذا الكلام إذا كانت معاملة شخصية ماذا؟ وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة بعد تصحيح المعاملة بإجازة الحاكم الشرعي. التفتوا، أنا هذه المئة دينار إذا كانت معاملة شخصية لا أملك المئة دينار بأكملها، أملك ماذا؟ 80 دينار منها. طب 20 دينار ملك لأرباب الخمس، أصحاب الخمس، أنا تصرفت فيها بغير إجازتهم، طب ما يمكن أثر عليهم كلهم، أرجع إلى الحاكم الشرعي أقول له أنا اشتبهت وأنا الآن سائل، متفقين؟ فأجز بيعي مثلا، أجز هذا البيع، أعطيني إجازة في هذا البيع. يقول بعد تصحيح المعاملة، لأنه لا تصح المعاملة، تكون المعاملة فضولية والبيع الفضولي لا يصح إلا بإجازة المالك المال. هنا الحاكم إذا أجاز صحة المعاملة، لكن ينتقل خمس الحنطة إلى الحاكم الشرعي. يقول أو قيمة بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعي، هذا هذه الحاجة إذا لم يكن المنتقل إليه مؤمنا. أما إذا كان من اشتريت منه الحنطة أيضا مؤمن، أنا اشتريت الحنطة أيضا من شخص مؤمن، فالمعاملة أيضا تصح ولا حاجة هنا إلى إجازة الحاكم الشرعي. ملتكين؟ غالبا نحن نشتري من مؤمنين مثلي، لا نحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي. وأما إذا هذا يقول إذا لم يكن المنتقل إليه مؤمنا، وأما إذا كان هذا إذا كان شراء المعاملة شخصية. إذا كانت المعاملة غير شخصية، معاملة في الذمة، وأما إذا كان الشراء في الذمة كما هو الغالب وكان الوفاء به من الربح، ليش كما هو الغالب؟ من يقول لي ليش كما هو الغالب؟ انتم غالبا تتعاملون بالذمة، لا ما تكونون ملتكين، عادة تشتري سلعة ثم تسدد، مو كذي؟ ولو بعد دقائق، أليس كذلك؟ هذا السداد يقال تعلق الثمن في ذمتك، أنت تسدد من هذا أو تسدد من هذا. إذا كان المعاملة شخصية أبيعك الحنطة في مقابل هذه المئة دينار، مو مقابل المئة دينار تلك، هنا يقال معاملة شخصية، يعني شق المئة دينار هذه المعاملة وقعت على شخص هذه المئة دينار، على نفس هذه المئة دينار، فكرتون؟ هنا يقال معاملة شخصية. أما إذا وقعت على مئة دينار أيا كان، أخرجتها من هذا الكيس، من هذا الكيس، من الكيس العلوي، لا يفرق، هنا يقال ماذا؟ قال معاملة في الذمة. ليش؟ إذا صار واضح كما هو الغالب، غالب معاملات نحن بيع في الذمة، وإن كان الناس ما يقولون لا هذا باع كاش، نعم؟ تقريبا لا يكاد يحصل بيع الشخصي، تقريبا لا يكاد يحصل بيع. البدل أو حتى غير البدل قد يحصل حالات معينة يصير بيع مو شخصي. مثلا عندك أمانة 100 دينار أمانة لي، فأقول لك بعني هذا الكتاب في تلك 100 دينار التي في يدك، هذا أيضا يصير بيع شخصي. على كل حال، وأما إذا كان الشراء في الذمة كما هو الغالب، طبعا هذا هي التوضيح، كثير من الطلاب حتى اللي يدفعون شوك نتيجة عدم تعمقهم في بعض المسائل يعتقدون أن هذه البيوع بيوع شخصية التي تحصل في السوق. مثلاً أنت تروح تشتري الدجاجة يعطيك يوزن هو يعطيك إياها يقول لك صار دينار فتعطيه الدينار. مثلي هذا بيع قلنا في الذمة. مع الأسف كثير من طلاب العلوم إلا مو متعمقين في بعض المسائل يعتقدون أن هذا البيع بيع شخصي، لذلك قد حتى بعض المدرسين يمرون عليكم ما يكونوا ملتفتين إلى هذه المسألة. وجهتون ارتمرون على بعض المدرسين، كما قد حصل ان بعض الطلاب اللي كانوا معنا في بحث المخاتم ما كانوا مسكين لان الانسان هذا البيع بيع شخصي او هذا، كل هذا يحسنه عن بعض في المقدمات. الطالب اما انه ما يحضر الكتاب بأكمله او ماذا او لا يتوجه الى ما يقوله المدرس. على اي حال كما هو الغالب وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع قمص الثمن الذي اشتراه به، فينتقل الثمن إلى الذمة يعني. ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم يكن معدا للتجارة. حتى ارتفعت القيمة وهذا لم يكن معدا للتجارة لا يجب الخمس في ارتفاع قيمته. هذا الشيء الذي اشتريته شنه اشتريته لغير المؤونة إذا لم يكن معدن للتجارة شنه لا يجب الخمس في عفوا. وأما إذا كان الشراء في الذمة كما هو الغالب وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به. كلام عن هذا الفرض. ولا يجب الخمس لو ارتفعت قيمة هذا الذي اشتراه إذا لم يكن قد أعده للتجارة. طب نعم لو لم يعده للتجارة ثم باعه يخمس أيضا على ما تقدم تفسيره في بعض المسائل. وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه، حتى الآن فرضا اشترى شيء وأدى المال وأدى الثمن من ربح لم يخمسه ولكنه شك، شوفوا أنا متيقن أني اشتريت هذا الكتاب بثمن غير مخمس متأكد 100%، لكن هل اشتريته قبل انقضاء السنة أو بعد انقضاء السنة؟ وإذا علم أنه أدى الثمن بعد أن اشترى الكتاب أدى الثمن من ربح لم يخمسه ولكن شك في أنه كان في أثناء السنة ليجب الخمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض مثلا، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إذا كان بعد انتهاء إلا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط. يقول فالأحوط لزوما المصالحة مع الحاكم الشرعي، يتصالح مع الحاكم الشرعي احتياط وجوبه أنه يقول للحاكم أنا أشوف مثلا أنه الواجب علي دينار أو دينارين فنتصالح على دينار ونصف مثلا، يتصالح مع الحاكم الشرعي في مثل هذا المورد. خب عندنا مسألة 1245 فلن يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.